بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس القواعد الأصولية المؤثرة في أحكام الزكاة في هذه الدورة. من القواعد الأصولية قاعدة حجية الاستحسان. الاستحسان من الحسد، والحسد ضد القبح. والاستحسان المقصود في هذه القاعدة هي العدول عن حكم المسألة إلى نظائرها لدليل خاص. العدول عن حكم المسألة إلى نظائرها لدليل خاص، ويكون هذا الدليل، بعضهم يقول دليل خاص أقوى من الأول، لأن الاستحسان إذا سمع الإنسان الاستحسان يتبادر إليه أقوال العلماء في استنكار الاستحسان، كقول بعض العلماء من استحسن فقد شرع. الاستحسان المذموم هو الذي يكون وفق الهوى، أن يستحدث الإنسان أمورا مبتدعة، أمورا لا دليل عليها. هنا نتكلم عن مسألة مختلفة عما أنكره العلماء، فهي ترجع إلى قوة الأدلة، يعني يغير حكم المسألة لأنه يقف على دليل آخر يرى أن تطبيقه على هذا الحكم أقوى من تطبيق الدليل الأول. من المسائل المتعلقة فيما نتكلم عليه من فقه الزكاة: من تصدق بجميع ماله ولم ينوي الصدقة، لم ينوي الزكاة. من تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة، لم يحدد الزكاة. ما يخفاكم أن الصدقات واجبة والصدقات مستحبة، فقد ينوي الإنسان صدقة عامة صدقة مستحبة، لكن الزكاة من الواجبات. فلو نوى الإنسان التصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في حكم هذه المسألة. فالقول الأول أنه لا يسقط عنه الواجب، لا يسقط عنه الواجب، وتبقى الزكاة في ذمته، تبقى الزكاة في ذمته. وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد. القول الثاني: يسقط عنه الفرض، يسقط عنه الفرض وتبرأ به الذمة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يسقط عنه الواجب وتبقى الزكاة يعني الزكاة في ذمته، قالوا قياسا على الصلاة، قال فلو نوى الإنسان يعني قالوا لو صلى الإنسان 20 ركعة ونوى النفل فلا تجزئه عن الفرض، لا تجزئه عن الفرض، فعملوا بالقياس على الصلاة، قالوا حتى ينوي الفرض. أصحاب القول الثاني وهم الحنفية هنا استدلوا بالاستحسان، استدلوا بالاستحسان، استحسنوا سقوط الفرض وبراءة الذمة، قالوا لأن الواجب عليه هو ربع العشر وهو جزء من جميع ماله، فهذه النية العامة يدخل فيها الزكاة ولا يحتاج إلى التعيين، وقالوا هذا أقرب، قالوا ليس أقرب إلى مسألة الصلاة، قال وإنما أقرب إلى صورة الحج، قال فمن نوى الحج بشكل عام ولم ينوي حجة الإسلام قال أريد بها حجة الإسلام، لو الإنسان نوى الحج عموما ولم ينوي أنها حجة الفرض وحجة الإسلام وقعت عنه حجة الفرض، فقال الحنفية أن هذا أقرب إلى صورة الحج، فاستحسنوا استحسانا أنه تبرأ ذمته وأن زكاته نافذة بهذه الصورة، وقالوا هذا أصلا يدخل أيضا في قاعدة التخفيف و التيسير. أيضا المسائل تحت هذه القاعدة، قاعدة حجية الاستحسان، من نذر التصدق بجميع ماله، من نذر التصدق بجميع ماله كان يقول لله علي أن يكون مالي في سبيل الله، أطلق أن مال كل في سبيل الله أو أي لفظ من ألفاظ النذر، في هذه الحالة ما الذي يجب عليه أن يتصدق به من ماله؟ فيه 3 أقوال. القول الأول أنه يجب عليه التصدق بكل ما يملك، ما يجب فيه الزكاة، النقدين والسائمة وغيرها، كل أملاكه قالوا تدخل، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. القول الثاني يجزئه التصدق بثلث ماله، مع أنه عمم قالوا يجزئه الثلث، وهذا قول الإمام مالك وأحمد. القول الثالث يلزمه التصدق بجميع ماله، وإليه ذهب الشافعي. ما الفرق بين القول الأول والثالث؟ ها؟ أي الأول في ملكه ما يملك عموما يعني من الزروع والحيوانات والنقد، وهنا الحديث عن ماله قول الشافعي. وأصحاب القول الأول قالوا الأصل في هذه العبارة أن ينصرف إلى جميع ماله، ولكن هذا من جهة الاستحسان، قالوا ينصرف إلى مال الزكاة، ما تجب فيه الزكاة دون بقية الأملاك. يعني القول الثالث في النقدين، القول الأول في جميع الأملاك الزكوية، زروع، ثمار، ركاز، حيوانات سائمة، ذهب، فضة. فقالوا من جهة الاستحسان صرف النذر إلى ماله الزكوي. وقالوا ما هو وجه الاستحسان عندهم؟ أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله، معتبر بإيجاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه إلا زكاة المال، فيحصر نذره في صورة الأموال الزكوية، مال الزكاة والحيوانات والزروع والثمار. واستدل أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك عنك الثلث، طبعا في مقام آخر. يعني وجه الشاهد هم تطبيقهم لقاعدة الاستحسان. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة حجية المصالح المرسلة، قاعدة حجية المصالح المرسلة. والمصالح في الشرع على أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول المصالح الملغاة، المصالح الملغاة. المصالح الملغاة هي المصالح التي نص الدليل من الشرع على إلغائها، وهذه لا خلاف في فسادها وردها، كالمصلحة الموهومة في الخمر أن فيها بعض المصالح والمنافع لكن مفاسدها تربو. النوع الثاني المصلحة المعتبرة، وهي ما دل دليل الشرع على اعتبارها بدليل خاص، مثلا كحفظ الدين، كحفظ النفس بإقامة القصاص وغيره. النوع الثالث وهو الذي نتكلم عليه المصلحة المرسلة، وهي ما لم يدل دليل من الشرع على الاعتبار ولا على الإلغاء، يعني لم يأتي دليل يلغي هذه المصلحة ولا دليل يعتبر هذه المصلحة. إذن كيف يستدل بها؟ يستدل بها من عمومات الشريعة ومقاصد الشريعة، مثل جمع القرآن في مصحف واحد، هذا لم يأتي فيه دليل خاص على العمل أو دليل على الإلغاء، لكن المصلحة يعني عمومات الشريعة تدل على هذا الأمر من حفظ القرآن، وخاصة بعد انتشار الصحابة في البقاع. هذا الميكروفون هو من المصالح المرسلة، لم يأتي نص لا بإثباته ولا بإلغائه، لكن عمومات الشريعة تدعو إلى تبليغ الأذان، إيصال صوت المؤذن. ولذلك لما ذكروا في شروط المؤذن قالوا أن يكون صيتا. شو يعني صيتا؟ صاحب صوت، صوت يصل إلى الناس فاليوم هذه الميكروفونات تقوم مقام هذا الأمر. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الإنسان لا يطبق الالتفات عن اليمين والشمال في حال الأذان. كانوا في السابق يصعدون على المنارة فيلتفت على اليمين حتى يسمعه الناس عن يمين المسجد، ويلتفت على اليسار حتى يسمعه الناس في يسار المسجد. لكن اليوم لما يقف أمام الميكروفون إذا التفت على اليمين ماذا يحصل؟ يقل الصوت، يقل الصوت. المقصد توصيل الأذان، إذا انت التفت قل الصوت عن اليمين أو الشمال. فهذه هي المصلحة المرسلة. يعني كل مصلحة لم يشهد الشارع باعتبارها أو إلغائها. طبعا العلماء اتفقوا على أشياء، قالوا العبادات التي لا تدرك فيها المصلحة لا تنطبق فيها هذه القاعدة، مثل الحدود والكفارات والمقادير، لأن الأصل في هذه الأشياء التعبد لله عز وجل. وأما المعاملات التي لم يرد لبيان حكمها نص من الكتاب والسنة ولم ينعقد فيها الإجماع، فهذه التي تكلم عليها العلماء هل يعمل فيها بالمصلحة أو لا، وهي مسألة خلافية على أقوال. القول الأول أن المصلحة المرسلة حجة شرعية في مثل هذه الأحكام، وهذا قول المالكية والحنابلة. والقول الثاني أن المصلحة المرسلة ليست بحجة، وهذا قول الظاهرية. وبه قال بعض المالكية والشافعية. والقول الثالث إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية اعتبرت هذه المصلحة. والراجح هو القول الأول أن المصالح المرسلة حجة. من أبرز المسائل المتعلقة بالمصالح المرسلة في فقه الزكاة مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لغيري إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة. العلماء جمهور العلماء على عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إلا إذا وجدت المصلحة، ونصوا على هذه المصالح. من هذه المصالح التي ذكرت أن يكون له قرابة في بلد آخر، فقالوا هذه من المصلحة التي يجوز فيها نقل الزكاة. ومنها أن تكون الحاجة عندهم أشد من الحاجة في بلده، يعني الناس في بلده أهل يسر، والناس في ذلك البلد فيهم حاجة شديدة. وقولهم هذا بجواز نقل الزكاة مع أن النص يعني ظاهر النص أن الزكاة يكون في البلد، لكن هنا روعي فيه المصلحة التي لم يرد بخصوصها نص معين، حتى النص الذي جاء هو مجمل محل خلاف، يعني حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال خذ منهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقالوا الضمير على ماذا يعود؟ قالوا يحتمل احتمالين، فقرائهم أي فقراء المسلمين، وهذا يشمل كل البلدان، والاحتمال الثاني فقرائهم على البلد المخصوص، نفس البلد الذي أخذ من الأغنياء فيرجع على الفقراء. فمن قال ب يعني نقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة بنى ذلك على المصلحة المرسلة. أيضا من القواعد قاعدة حجية الاستصحاب، حجية الاستصحاب، والاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا، يقولون حجية الاستصحاب أو حجية البراءة الأصلية، حجية الاستصحاب أو حجية البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. واختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة في الحجية، القول الأول أن الاستصحاب حجة مطلقا، وهو مذهب الجمهور جمهور الأصوليين، والقول الثاني أنه ليس بحجة. من المسائل التطبيقات مسألة لا تجب زكاة الفطر على غير المسلم ولا تخرج عنه، قالوا مسألة هل يجب على المسلم إخراج الزكاة عن خادمه الكافر غير المسلم؟ القول الأول لا يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن خادمه الكافر، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن خادمه الكافر، وهو قول الحنفية. بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بالاستصحاب، استدلوا ببراءة الذمة، أنه لا يجب في ذمته شيء إلا بدليل، لا يجب في ذمته شيء إلا بدليل، ولا يوجد دليل على إلزامه بأن يخرج الزكاة عن خادمه الكافر، بل حتى خادمه المسلم لا يلزمه، وإنما الزكاة تكون عليه عنه وعمن يعول في بيته. من المسائل التي لها ارتباط ربما يتطرق إليها مسألة عروض التجارة، مسألة عروض التجارة. عروض التجارة هي الأشياء المعروضة للبيع والشراء، يعني في أشياء تتملك للصناعة، وفي أشياء تتملك للتمتع والكمال والتأثيث ونحو ذلك، وفي أشياء تتملك للتجارة. أنت عندك سيارة خاصة فيك، هذا يسمى متاع وأثاث بيتك، أثاث البيت، هذا ما عليه زكاة باتفاق العلماء. أجهزتك للصناعة، لو عندك متجر للخياطة وعندك 10 أجهزة للخياطة، هل هذه الأجهزة عليها زكاة؟ ما عليها زكاة. الصورة الثالثة، لو عندك أشياء معروضة للبيع، عندك معرض سيارات وعندك 20 سيارة معروضة للبيع، هذه تسمى عروض التجارة. عروض التجارة هذه فيها خلاف بين العلماء، هل فيها الزكاة أو لا؟ من قال أنه لا تجب فيها الزكاة استدل بنفس هذه القاعدة، قال الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. ليش الأصل براءة الذمة؟ قال لم يأتي فيها نص مع شيوعها، مع شيوعها يعني مما تعم به البلوى. هل كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجار؟ في ولا ما في؟ في، وبكثرة، وكانوا يتاجرون وعندهم رحلات للتجارة، ومع ذلك لم يرد نص في إيجاب الزكاة في عروض التجارة. لكن عروض التجارة ورد فيها آثار صحيحة عن السلف في كتاب الأموال لابن زنجويه، ذكر أثر عمر أنه كان يأخذ المال من أموال التجار، يأخذ الزكاة من أموال التجار. وأيضا جاء الأثر عن ابن عمر أن الزكاة تجب في عروض التجارة. وهذه الآثار لا يعلم لها مخالف من الصحابة، لا يعلم لها مخالف من الصحابة. فهل البراءة الأصلية الاستصحاب يقاوم قول الصحابة؟ ما يقاومه عند الأصوليين، ما يقاومه، يقدم قول الصحابة، له قوة وله حجية. بل البراءة الأصلية تكاد تنتفي مع وجود هذه الآثار عن الصحابة، وخاصة أن أهل العلم يقولون أن هذه الآثار متعلقة بالأحكام، أحكام إيجاب الزكاة في صنف معين. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة حجية سد الذرائع، قاعدة حجية سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة إلى الشيء، الوسيلة إلى الشيء. والذريعة عند العلماء ما ظاهره مباح ولكنه يوصل إلى محرم، ما ظاهره مباح ولكنه يوصل إلى محرم. كيف تسد؟ بأن تمنع، تمنع حتى لا توصل إلى الحرام. فمتى ما قصد بالفعل المباح التوصل إلى محرم أو شيء منهي عنه فإنه يمنع عنه سدا للذريعة. طبعا سواء كانت الذريعة يقينية أو ذريعة ظنية. الإسلام يسد الذرائع بنوعيها، ذرائع مؤكدة وذرائع ظنية. الذرائع على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفضي إلى المفسدة قطعا أو قريبا من القطع، يعني تكاد تجزم أن فيه ذريعة وأن هذا الفعل يوصل إلى المحرم. ما حكم بيع العنب؟ شو حكمه؟ حلال صحيح؟ عنب مباح. طيب ما حكم بيع العنب لرجل يشتغل في تجارة الخمور؟ ها؟ ما يجوز. ما يجوز ليش؟ لقاعدة سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة، لأن هذا المباح قد يتوصل به في غالب الظن إلى المحرم. هذا شغل أصلا، فيأخذ منك العنب ليس للتفكه، غالبا إلى المتاجرة به. النوع الثاني ما يفضي إلى المفسدة نادرة، ما يفضي إلى المفسدة نادرة، فهذا لا ينظر إليه. يعني لو قال الإنسان أنا ما ببيع العنب مطلقا، لأن ممكن واحد يتخذ خمر، هل يوافق على هذا؟ ما يوافق، لأن هذا ماذا؟ نادر، نادر في الناس. أو قال ما أبيع السكين، قال لأن ممكن واحد يأخذه ويفعل فيه جريمة، هذا نادر. نقول الأصل أن هذه الذريعة لا يلتفت إليها. القسم الثالث ما كان محتملا أن يكون ذريعة إلى المفسدة مع عدم القطع، مع عدم القطع بذلك، فهذا يكون بين شو؟ بين النوعين، بين الغالب وبين النادر، بين الذي نقطع ونجزم إن يعني في أغلب الأحيان أنه يفضي الحرام، وبين الذي نادر يفضي الحرام، يكون بينهما هذه الدرجة. هذه حصل اختلاف فيها بين العلماء. القول الأول فيها منع الذرائع وسدها، واعتباره دليل، دليل شرعي مستقل، دليل منع الذرائع، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثاني عدم سد الذرائع وعدم الاستدلال بهذا الدليل، وإليه ذهب بعض الحنفية والشافعية. والظاهر أن الخلاف بينهم لفظي، يعني لأن من ابن العربي المالكي تقريبا نقل الإجماع على هذا الأمر، على قاعدة سد الذرائع. قال بل إن اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة هو أمر مجمع عليه عمليا بين أهل العلم قاطبة. من المسائل التطبيقات التي ذكرت، هل تؤدى الزكاة بالصاع الأكبر عن الصاع النبوي؟ ذهب المالكية إلى أن إخراج الزكاة يكون بالصاع النبوي، ولا يجوز أن يخرج بصاع غيره ولو كان أكبر منه. يعني لو واحد يقول أنا أريد أتحقق الزيادة بلا شك فيريد أن يزيد في الإخراج على الواجب، فقالوا يمنع سدا للذرائع. ما هي الذريعة؟ عدم التغيير في المقادير الشرعية، عدم التغيير في المقادير الشرعية. يعني إذا حدد أي حد في الزكوات فإن الإنسان لا يزيد فيه، مثلا صاع من تمر، صاع من شعير، خلاص الصاع محدد أنه 4 أمداد. هل الإنسان يقول أنا احتياطا بجعلها 5 أمداد أو 6 أمداد؟ نقول لا، حتى لا يفتح باب للتغيير في التقديرات الشرعية، وربما وقع الإنسان في البدعة من حيث لا يشعر. أيضا من القواعد قاعدة دلالة الاقتران ليست حجة، دلالة الاقتران ليست حجة. الاقتران في اللغة هي المصاحبة، واصطلاحا أن يقترن أمران أو أكثر في كلام الشارع، في كلام الشارع، فينقل حكم بعضها للآخر، فينقل حكم بعضها للآخر. وهم يعبرون، من يقول بدلالة الاقتران بعبارة أخرى، يقولون الاقتران في النظم يقتضي الاقتران في الحكم. يعني مثلا من يقول أن إعفاء اللحية سنة، مثلا بعضهم يعني يستدل بحديث 10 من خصال الفطرة، وذكر فيها تقليم الأظافر وغسل البراجم وإعفاء اللحية، فقال جاء ذكر اللحية مع الأحكام المستحبة، فهذا دليل أن إعفاء اللحية ماذا؟ مستحب. هذه تسمى دلالة ماذا؟ الاقتران. فقال ما جاء مقترنا في النظم في السياق مع بعضه البعض يعطى نفس الحكم. مثلا عندنا الآية وأتم الحج والعمرة لله، العلماء الذين قالوا بوجوب العمرة استدلوا بهذه الآية من أدلتهم، يعني هذه الآية، وهذه ذكرناها في الدورة السابقة يعني في دلالة الاقتران. اختلف العلماء في حجية دلالة الاقتران. القول الأول أنها ليست بحجة، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن دلالة الاقتران ليست بحجة. والقول الثاني أنها حجة، وحكي ذلك عن بعض المالكية والحنفية، بعض المالكية والحنفية. من التطبيقات المتعلقة بالزكاة، الزكاة في الخيل، الزكاة في الخيل. اختلف الفقهاء في الخيل هل تجب فيها الزكاة أو لا. على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا زكاة في الخيل مطلقة ما لم تكن للتجارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، يعني إذا معد للتجارة ينتقل إلى عروض التجارة، وإلا فليس فيه زكاة. القول الثاني أن الخيل إذا كانت سائمة ففيها الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة. إحنا عندنا وصفين، سائمة ومعلوفة. السائمة التي ترعى وتأكل العشب في الخارج، والمعلوفة هي التي يعلفها صاحبها. فقال الخيل إذا كانت سائمة اشترط فيها السوم، يعني تأكل من الخارج، قال فعليها يعني فيها الزكاة. القول الثالث لا زكاة في الخيل مطلقا حتى ما كان منها معدا للتجارة، وهذا قول الظاهرية. قول الظاهرية قالوا لا زكاة في الخيل مطلقا. استدل أصحاب القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، ليس على المسلم في غلامه وفرسه صدقة، هذا دليل الجمهور أنه ليس فيه زكاة. وأيضا استدل أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وذكر في الذي هو له ستر قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فقالوا حق رقابها الزكاة. وأيضا أصحاب القول الثالث استدلوا بليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. بعض القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخيل ومن الجمهور استدلوا بدلالة الاقتران، ففي قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقالوا أن الله قرن بين ذكر الخيل والبغال والحمير في سياق واحد، والبغال هل فيها زكاة؟ قالوا ليس فيها زكاة بالاتفاق، والحمير ليس فيها زكاة بالاتفاق، قالوا فيلحق بها ماذا؟ الخيل، من باب دلالة الاقتران. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة ذهب الحنفية إلى أن الزكاة غير واجبة في مال الصبي، مضى معنا، استدلوا بعموم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، استدلوا بدلالة الاقتران، فقالوا هو غير مخاطب بالصلاة، وذكر أيضا الزكاة فهو أيضا غير مخاطب بالزكاة، يعني لا تجب الصلاة على الصبي كذلك لا تجب عليه الزكاة، هذا على القول بدلالة الاقتران. العلماء ماذا يقولون في هذه القاعدة؟ لهم عبارة يقولون الأصل في الجمل التامة الاستقلال في الحكم، ولا يحاد عن هذا إلا بدليل، يعني تستقل بالحكم، وأقيم الصلاة حكم وآتوا الزكاة حكم. كم باقي لنا على الأذان؟ كثير ولا؟ 6 دقائق. طيب، أيضا من القواعد الأصولية ما يتعلق بالنسخ، يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من الأصوليين وغيرهم في جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قال ابن العربي: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعا. ومن التطبيقات التي ذكروها يعني لها حكم في هذه المسألة، وهي نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بافتراض الزكاة، يعني في بداية الأمر في من كان يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا منسوخ بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه الآية موجودة، نسخت حكمها ولكن تلاوتها موجودة. أيضا من القواعد، نأخذ قاعدة أخيرة قبل الأذان، الإجماع السكوتي، رحمك الله، الإجماع السكوتي حجة. وهذه تطبق في عروض التجارة، عروض التجارة، وهو انتشار قول الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، وأيضا مثلوا له بكتاب عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتابا إلى عامله زريق بن حيان والي مصر، وفيه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات. قال الباجي في التعليق: والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة، فثبت أنه إجماع. يعني هذا في حجية الإجماع السكوتي. من القواعد الأصولية قول علماء الأصول: التعاليل إنما تناط بالأعم الأغلب. يعني تعليل الحكم، العلة، دائما يرتبط بالأعم في الجنس، وما يضره خروج بعض الصور النادرة، يعني المعتبر في القياس. احنا نتكلم عن القياس، القياس له أركان، عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا علة. فالعلة في علة الحكم في باب القياس يشترط العلماء وجودها في جنس الأحكام، ولا يعتبر قادحا في القياس أو في العلة إذا لم توجد في بعض الصور. مثال على فقه الزكاة: الزكاة في مال الصبي، الزكاة في مال الصبي، استدل من ذهب لعدم الوجوب قالوا أن العلة هي التطهير، خذ من أموالهم صدقة يطهرهم. قالوا: والصبي ليس من أهل التطهير. لماذا؟ قال: لأن ليس لديه، ليس عليه إثم لعدم التكليف. فرد عليهم العلماء بهذه القاعدة: أن التعاليل إنما تناط بالأعم الأغلب، يعني حصول التطهير هو الغالب في زكاة المال. كون يخرج الصبي هذا لا يغير ماذا؟ علة الحكم، لأنها صورة نادرة وليست كثيرة. يعني ما هو الأصل في تملك الزكاة؟ هل يتملك البالغ الكبير ولا الصبي؟ ها؟ الكبير البالغ، أما الصبي فهذا تملك نادر، فكون يخرج عن صورة العلة هذا لا يؤثر على الحكم. طيب نراجع نسأل بعض الأسئلة. حسين الجوائز موجودة ولا راحت؟ طيب موجودة هني موجودة. ما المقصود بدلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران، يلا تفضل. ما يستوي نفس البيت، تفضل. أي سياق؟ سياق النص. ثم ماذا يحدث؟ ها؟ يأخذ نفس الحكم. شو رأيك نعطيه الجائزة ولا؟ ما يقبل شهادة الأب في ابنه، صح؟ طيب أيضا ما هي أنواع المصالح؟ من يجيب؟ تفضل مع شرحها، يعني تبين لنا ما. نعم نعم أيوة. نعم 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 أحسنت. طيب السؤال الثالث، طيب ذكرنا قاعدة سد الذرائع وأنه على ثلاثة أقسام، من يذكرها يا ترى؟ ها يلا، إذا ما جاوبت أنا بجاوب أخذ الجائزة. ها يلا، ها لا ما تقرأ من هذا، العلم في الرأس ما في الكراس، ما تقرأ من الكراس. نعم نعم تعيدهم بدون ما تشوف في الكراس، أقول تعيدهم بدون ما تشوف المذكرة قطعا. نعم محتمل ولا النادر؟ نادر. شو رأيكم نعطي ولا ها؟ خاص يقول نعطي. طيب جزاكم الله خير، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.